الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو كتاب المواهب الربانية في الآيات القرآنية للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا المقام إلى قوله: الداعي إلى الله وإلى دينه له طريق ووسيلة، إلى آخره.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الداعي إلى الله وإلى دينه له طريق ووسيلة إلى مقصوده، وله مقصودان. فطريقة الدعوة بالحق إلى الحق للحق، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة بأن كان يدعو بالحق أي بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وكان يدعو إلى الحق وهو سبيل الله تعالى وصراطه الموصل لسالكه إلى كرامته، وكانت دعوته للحق أي مخلصا لله تعالى قاصدا بذلك وجه الله، حصل له أحد المقصودين لا محالة، وثواب الداعين إلى الله وأجر ورثة الرسل بحسب ما قام به من ذلك. وأما المقصود الآخر وهو حصول هداية الخلق وسلوكهم لسبيل الله الذي دعاهم إليه، فهذا قد يحصل وقد لا يحصل، فليجتهد الداعي في تكميل الدعوة كما تقدم، وليستبشر بحصول الأجر والثواب. وإذا لم يحصل المقصود،
من جوامع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا هذه الجملة الوافية في طريقة الدعوة، فبين رحمه الله تعالى أن الأدلة بينت أن طريقة الدعوة أن تكون بالحق إلى الحق للحق، ثم بين رحمه الله تعالى هذه الكلمة المكررة ثلاثا، فذكر أن معنى قوله بأن كان يدعو بالحق أي بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه الآية بيّنت أن طريق الدعوة أن يدعو الإنسان بالحكمة بحسب ما يصلح للمدعو، فإن المدعو تارة قد يكون عنده قبول للحق فهذا يدعى بالحكمة، وتارة قد يكون عنده تردد في القبول فهذا يدعى بالموعظة الحسنة، وتارة يكون عنده معاندة للحق فهذا يدعى بالمجادلة بالتي هي أحسن. فهذه الآية قسمت فيها هذه الأحوال الثلاثة باعتبار مقامات المدعوين، كما بيّنه أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم ثم ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الدعوة بالحق يجب أن تكون دعوة إلى الحق وهو سبيل الله عز وجل، لقول الله عز وجل في صدر هذه الآية: ادعو إلى سبيل ربك. فالداعية مأمور بأن تكون دعوته إلى سبيل الله، وهو الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. ثم هذه الدعوة الكائنة بالحق إلى الحق يجب أن تكون دعوة للحق، يعني خالصة لله رب العالمين، ليس للعبد فيها شيء من الحظوظ، كما قال تعالى في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ففي قوله تعالى أدعو إلى الله تنبيه إلى الإخلاص في الدعوة، كما ذكر إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ففي هذه الآية التنبيه إلى الإخلاص في الدعوة، فإن كثيرا من الناس يكون في الظاهر داعية إلى الله، وأما في الباطن فهو يدعو إلى نفسه أو حزبه أو بلده أو أمر من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها عموم الناس، فنهي العبد عن ذلك وأمر بأن تكون دعوته خالصة لله رب العالمين. فإذا اتفق هذا للداعية بأن كانت دعوته بالحق إلى الحق للحق، فإنه لا بد أن يحصل له مقصود لا منزع عنه ولا محيل، وهو أن الله عز وجل يثيبه على هذه الدعوة، ومن ثوابه أن يكتب الله عز وجل له أجور العاملين الذين دعاهم إليه. وأما المقصود الآخر وهو حصول هداية هؤلاء المدعوين، فهذا قد يحصل وقد لا يحصل. وقد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. وقد جاءت هذه الآية مخاطبا بها النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها لغيره، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي من يحب فغيره أولى أن لا يهدي من يحب، مما يصبر العبد على مكابدة الدعوة ومشقتها، فإذا تخلفت إجابة الداعين لم يكن ذلك فاتا في عضده ولا مضعفا لعزمه.
وإذا لم يحصل المقصود الثاني وهو هداية الخلق أو حصل منهم معارضة أو عادية له بالقول أو بالفعل فليصبر ويحتسب ولا يوجب له ذلك ترك ما ينفعه، وهو القيام بالدعوة على وجه الكمال، ولا يضيق صدره بذلك فتضعف نفسه وتحبره الحسرات، بل يقوم بجد واجتهاد ولو حصل ما حصل من معارضة العباد. وهذا المعنى تضمنه إرشاد الله بقوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. فأمره بالقيام به بجد واجتهاد مكملا لذلك غير تارك لشيء منه ولا حرج صدره لأذيتهم، وهذه وظيفته التي يطالب بها، فعليه أن يقوم بها. وأما هداية العباد ومجازاتهم فذلك إلى الله الذي هو على كل شيء وكيل.
سبق أن عرفت أن للداعية مقصودين: أحدهما تحصيل الأجر والثواب بدعوة هؤلاء، والثاني هداية هؤلاء المدعوين. وعرفت أيضا أن الأمر الثاني قد يتخلف لحكمة اقتضتها حكمة الرب سبحانه وتعالى وسابق علمه وتقديره. فإذا اتفق للعبد هذه الحال مع المدعوين بأن دعاهم فلا يستجيب له، فإنه يجب عليه أن يصبر ويحتسب وأن لا يكون ذلك مضعفا لعزمه. ولذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات إلى هذا الباب لما فيه من الشر، فقيل له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وسلي بقوله: إنك لا تهدي من أحببت، ليثبت الداعية على دعوته ويعلم أن الأجر والثواب مكتوب له وإن لم يستجب له أحد. ومع رقبان هذا الأمر وهو كتابة الأجر والثواب يزداد الداعية صبرا في دعوته، فإنه إذا رأى المدعوين يتخلفون عن قبول هذه الدعوة مع التفافه إلى كونه مأجورا متابا على هذا العمل كان ذلك من أشد ما يقوي عزيمته. وأما ما عليه حال كثير من الناس في أزمنة متطاولة على المسلمين من كونهم إذا لم تقبل دعوتهم حصل لهم تغير وضعف وخور، وإذا رأى أحدهم ضعف الإسلام وهوان أهله اعترته الكآبة والحزن وربما بكى ويظن أن هذا مقام حميد في الدين، وليس هذا المقام بمحمود. فإن المقام المحمود في هذه الحال هو أن يتصبر الإنسان وأن يحتسب وأن يعلم أنه مأجور غير مأزور، وأن الله عز وجل لم يتعبده بأن يجاب بدعوته، وإنما تعبده الرب سبحانه وتعالى بأن يدعو الناس إلى الخير، فإن أجابوه فذلك خير، وإن لم يجيبوه فقد كتب الله عز وجل له الأجر.
إذا صدق العبد في حبه ما أمر الله به وكراهته لما نهى الله عنه، وبذل جهده في فعل المحبوب وترك المكروه، واستعان بالله وتضرع إليه في التوفيق لفعل ما يحبه والكفر مما يكرهه، فإن الله أكرم الأكرمين ولا يخيب عبدا هذا شأنه ولو توالت وتكاثرت الأسباب المعارضة، فإن هذا السبب المجتمع من ثلاثة هذه الأشياء لا يتخلف عنه عند مسببه، وإنما يأتي العبد النقص من إخلاله بها أو بأحدها. ولهذا لما اجتهد يوسف الصديق عليه السلام في السلامة من شر مراودة امرأة العزيز ومن أعانها على مرادها، وصدق في حبه وإيثاره طاعة الله على طاعة النفس، وتبرع إلى الله تعالى وتوكل عليه في حفظه وصيانته، استعصم وحفظه الله وصرف عنه السوء والفحشاء، فقال عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاختار السجن المتضمن للعقوبة والإهانة على مراد النفس الدنيء المثمر للخسران الدائم، وتملق إلى الله وتضرع في صرف كيدهن واجتهادهن في فتنته وفوض الأمر إلى ربه وعلم أن الله إن وكله إلى نفسه فلم يصرف عنه كيدهن فلا بد أن يصبو إليهن ويفعل أفعال الجاهلين لأن هذا طبع النفس إلا من رحم الله.
مما يبلغ به المرء حاجته ويشبع نهمته في مطلوبه أن تجتمع عنده هذه الأمور الثلاثة العظيمة، وأولها المحبة الصادقة للرب سبحانه وتعالى، ولا تظهر هذه المحبة إلا بالإقبال على أمره واجتناب نهيه. ولذلك ابتلي الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يتميز بذلك المجيب للأمر والمعرض عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يسمي هذه الآية آية المحنة. وثانيها الاستعانة بالرب سبحانه وتعالى، لأن العبد لا قوة له على درك مطلوبه حتى يكون معانا من ربه عز وجل، وإنما تحصل هذه الإعانة بطلب الاستعانة. ولذلك فإن جماع القرآن الكريم كله هو هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. وبذلك يقول أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. والمراد أن العبد إذا جرد العبادة لله عز وجل لم يلتفت إلى غيره فلم يكن مرائيا، وكذلك إذا تبرأ من كل حول وقوة وجعل الاستعانة بالله وحده ذهب عنه كل دعوة من دعاوى الكبرياء. وأما الأمر الثالث فهو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى واللياد به وإدمان سؤاله وقرع بابه عز وجل بتتابع الدعاء مرة بعد مرة، كما اتفق هذا لنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام فيما وقع له من الفتنة التي فتن بها، ثم أخذ بهذه الأمور الثلاثة فأظهره الله عز وجل وأبطل كيد الكائدين. وتأمل أن يوسف عليه الصلاة والسلام اختار السجن وأبى أن يبقى طليقا مع الإجابة إلى تلك البلية، لأن السجن في الظاهر سجن لبدنه إلا أنه راحة لروحه، وأما الذنب فإنه في الظاهر راحة لبدنه إلا أنه سجن لروحه، وأعظم السجن سجن الأرواح. وإذا كانت الأغلال قيد الأيدي والأرجل فإن الذنوب قيود القلوب. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: المأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس عن الله. فلما أعرض يوسف عليه الصلاة والسلام عن حبس روحه إلى حبس جسده، وقبل بحبس جسده مع بقاء روحه قوية طليقة نشيطة، كان الجزاء أن أظهره الله عز وجل وكتب له لسان صدق في العالمين.
إبطال قول الخصم قد يكون بإبطال الدليل الذي استدل به أو إبطال دلالته على مطلوبه، وقد يكون بإبطال نفس المقالة التي ينصرها وإفسادها، وقد يكون بإثبات نقيض ما قاله الخصم قولا ودليلا، لأن النقيض للشيء متى صح أحدهما بطل الآخر. وقد اجتمعت هذه الأمور في قول يوسف عليه السلام محتجا على صحة التوحيد وإبطال الشرك: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأبطل الشرك وصور قبحه عقلا ونقلا، وإنما يدعى من دون الله آلهة متفرقة كل فريق يزعم صحة قوله وإبطال الآخر، والحال أنه لا فرق بينهما، وأن المشرك به شركاء متشاكسون، وأن هذه المعبودات من دون الله ليس فيها شيء من خصائص الإلهية، فليس فيها كمال يوجب أن تعبد لأجله ولا فعال بحيث تنفع وتضر فتخاف وترجى، إنما هي أسماء لا حقائق لها، ومع ذلك ما أنزل الله بها من سلطان على عبادتها فليس في جميع الحجج الصحيحة ما يدل على صحة عبادتها، بل اتفقت الحجج والبراهين كلها على إبطالها وفسادها وعلى إثبات العبادة الخالصة لله الواحد الذي انفرد بالوحدانية والكمال المطلق من جميع الوجوه، الذي ليس له شبيه ولا نظير ولا مقارب، وهو القهار لكل شيء، فكل شيء تحت قهر الله وناصيته بيد الله. فالواحد القهار هو الذي يستحق الحب والخضوع والانكسار لعظمته والذل لكبريائه.
من علوم المشتغلين بالشريعة ولا سيما أهل الفقه والأصول علم الجدل، الذي تنمى فيه ملكة طالب العلم على طرائق إبطال دعاوى الخصوم. ومن أبلغ هذه الطرائق ما تضمنه القرآن الكريم من إبطال دعاوى المبطلين، ولا سيما تلك الوسائل التي اعتنى بها الشرع الحكيم في إبطال دعاوى أهل الشرك وسد الذرائع الموصلة إليه، فإنها من أبلغ الأبواب التي توصل طالب العلم إلى فهم طرائق الإبطال لدعاوى الخصوم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا أن هاتين الآيتين من سورة يوسف تضمنت أربع طرائق من طرائق إبطال دعاوى الخصوم. فالطريقة الأولى إبطال الدليل الذي استدل به المدعي، فإن هؤلاء استدلوا على صحة عبادتهم لما يعبدون من دون الله بأنهم أرباب والرب يعبد، فأبطل هذا الدليل بأن هؤلاء متفرقون، وكيف يصح أن يكون هؤلاء أرباب مع تفرقهم؟ فكانت طريقة الإبطال لهذه الدعوة بسلوك إبطال الدليل الذي استدل به على تصحيح عبادتهم بكون هؤلاء أربابا، فاعترض عليهم بكيفية كون هؤلاء أربابا من دون الله عز وجل وهم متفرقون. والطريقة الثانية إبطال دلالته على مطلوبه، فإن هؤلاء استدلوا بأن هؤلاء يعبدون لأنهم أرباب، وهذا الذي استدلوا به باطل، لأن الرب هو كما ذكر الله عز وجل في قول يوسف أم الله الواحد القهار. فالرب حقيقة الذي يعبد هو من اتصف بكونه واحدا لا شريك له ولا نظير له ولا كفء له ولا سمي له، وهو القهار القاهر لغيره، بخلاف أولئك الأرباب فإنهم لم يكن أحد منهم ظاهرا على غيره من الأرباب. والطريقة الثالثة إبطال نفس المقالة التي ينصرها وإفسادها، وذلك في قول يوسف ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فهنا أبطلت المقالة التي ادعاها هؤلاء. والطريقة الرابعة إثبات نقيض ما قاله الخصم قولا ودليلا، وذلك في قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله. فجاءت هذه الآية دامغة لدعوى أولئك بأن هؤلاء أرباب يعبدون من دون الله عز وجل، وفي هذه الآية من إبطال الشرك وإظهار قبحه وإبراز فساده وإضعاف من يدعى من دون الله عز وجل، وأنهم شركاء متشاكسون يعني مختلفون، ما لا يوجد في غيرها من الآية القرآنية التي سلكت هذا المسلك. وكما سبق في صدر القول أن من أعظم الطرائق التي ينبغي تعلمها في إبطال دعاوى الخصوم طريقة القرآن الكريم في إبطال دعاوى المبطلين المتعلقة بتوحيد الله عز وجل.
سعي الإنسان في دفع أسباب التهامة السيئة عن نفسه والعار والفضيحة ليس بعار، بل ذلك من شيم الأخيار. ولهذا لم يجب يوسف عليه الصلاة والسلام الداعي حين دعاه إلى الخروج من السجن والحضور عند الملك حتى يتحقق الناس براءة ما قيل فيه. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم.
من فوائد سورة يوسف، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي أن في سورة يوسف أكثر من 1000 فائدة، ومن جملة هذه الفوائد أن سعي الإنسان في دفع أسباب التهمة السيئة عن نفسه والعار والفضيحة ليس بعار، بل هذا من شيم الأخيار، كما وقع هذا من يوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه لما دعي إلى الخروج من السجن لم يجب حتى يتحقق إبطال تلك الدعاوى الباطلة. وهذا إنما يكون في حق الدعاوى التي لحقت في الظاهر، فإذا ظهرت الدعوى وأبرزت ولحقت المتهم فإنه حينئذ يلجأ إلى هذا بطلب البراءة منها. أما إذا كانت التهمة لم تلحق الإنسان ولم تلصق به ولم تكن في صورة الثابت عليه فإنه لا ينبغي للإنسان أن يلتفت إليها، لأن مثل هؤلاء إنما يقطعون الطريق على العبد، وكما قال الشاعر: ما يضر البحر أمتى زاخرا أرمى فيه غلام بحجر. ولو أن المتأله التفت إلى كل أحد يقول فيه سوءا قبل أن يلحق هذا السوء به ولا يكون ظاهرا عليه، لو أنه التفت إليه لقطعه عن ربه عز وجل. ولهذا لما قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه: يا أبت إن فلانا يتكلم فيك أفلا ترد عليه؟ فقال: يا بني الله يكفي. وهذا حق، كما قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ فإن الله عز وجل يكفي عباده الصالحين، إلا أن محل هذا الإعراب إذا لم تكن التهمة لاحقة لاصقة بالإنسان. أما إذا كانت لاحقة لاصقة بالإنسان فإنه ينبغي له حينئذ أن يسعى في تبرئة نفسه، كما وقع من نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام.